السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا إخوتي؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير دائما وأبدا. اليوم سنبدأ بقصة جديدة مع صحابي جليل جديد، لذلك أريدكم أن تركزوا معي وأن تفهموا قصة هذا الصحابي وأن تطبقوا ما سنتعلمه من هذه القصة في حياتكم اليومية. اتفقنا؟ أحسنتم. سنبدأ القصة، فلنقل بسم الله الرحمن الرحيم. قصتنا اليوم عن الصحابي الجليل سلمان الفارسي. كان سلمان فتى مدللا لأب ثري يعيش في بلاد فارس، ألا وهي إيران حاليا. وكان أبوه مجوسيا، أي أنه على الديانة المجوسية، وهم الذين يعبدون النار. تحمس الابن لديانة أبيه وتفرغ لخدمتها ووهب حياته لها. وبينما هو في طريقه يوما إذا هو يسمع تراتيل النصارى وهم يؤدون صلاتهم في إحدى الكنائس. ودخل الفتى يستطلع الأمر وسمع حديث الرهبان والقساوسة، وتأمل هذا الحديث جيدا بعقله وقلبه. فهذا دين يؤمن بأن هناك إلها واحدا، وهو خالق كل شيء، خالق السماوات والأرض والبحار والبشر والدواب والزروع والنار. هذه النار التي يعبدها المجوس مخلوقة. واستيقظت في الفتى فطرته السليمة، وآمن أن النصرانية خير من عبادة النار التي يعتنقها. وعاد الفتى إلى أبيه يقص عليه ما سمع، كما أفصح عن رغبته في اعتناق هذا الدين السماوي، ألا وهو النصرانية، وترك عبادة النار. وطال الجدل بين الفتى وأبيه، وأصر الوالد على عقيدته، وخشي من اقتناع ابنه بهذا الدين الجديد، فحبسه وقيد يديه وساقيه. لكن الحبس والقيود لم تستطع أن تضعف إيمان الفتى الذكي بما رآه بعقله قريبا من الحقيقة. واتصل الفتى سرا بالنصارى فدبروا له فرارا إلى بلاد الشام ضمن قافلة تجارية. وفي الشام عاش داخل أحد الأديرة، وصاحب القساوسة ولازم الرهبان، وأخذ عنهم تعاليم الإنجيل وفسره وعرف حقيقته. لكنه كان يبحث دائما عن حقيقة يشعر أنها ما زالت غائبة عنه. وينتقل الفتى بين الشام والعراق وأراضي الحجاز ملازما الرهبان والنساك، يقرأ معهم علّه يجد إجابة عن سؤاله الذي كان يقلقه دائما، أين الحقيقة؟ إلى أن أخبره أحد الرهبان بأن نبيا سيبعث على ملة النبي إبراهيم عليه السلام، وأن هذا النبي سيأتي بدين كامل، وأنه سيهاجر من وطنه إلى الأرض التي تحيطها النخيل، ويسافر الفتى من مكان إلى مكان بحثا عن هذا النبي وعن هذا الدين وعن هذه الأراضي التي تحيطها النخيل، إلى أن بيع رقيقا لرجل من يهود بني قريظة في يثرب. فلما دخل الفتى يثرب تلفت حوله فوجد النخيل يحيط بها، فشعر أنه قد وجد ضالته التي كان يبحث عنها. فهذه المعالم تشبه المعالم التي وصفها الراهب الطيب يوما ما، لكن أين النبي الذي سيأتي باليقين الذي يفتش عنه الفتى منذ سنوات؟ ويأذن الله لرسوله بالهجرة إلى يثرب التي حملت بمقدمه إليها اسم المدينة المنورة. ويعرف الفتى بمقدم محمد ويسأل عنه وعن دينه الجديد، ويتحقق بعقله وقلبه أن هذا هو النبي الذي قضى نصف عمره يبحث عنه وينتظره، فقد كان مؤمنا أن هذا النبي سيأتي بالحق. فيجلس الفتى بين يدي رسول الله ليعلن إسلامه شاهدا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه هي رحلة سلمان الفارسي من الكفر إلى الإيمان ومن الشك إلى اليقين. لقد سعد سلمان باطمئنان قلبه ودخوله في دين الإسلام، كما حظي برفقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي طال بحثه عنه. وعليه الآن أن يدافع عن هذا الدين الذي آمن به قبل أن يعتنقه، وعن الرسول الذي صدقه قبل أن يلقاه، وعن إخوته المسلمين الذين أحبهم من قبل أن يعرفهم، وعن المدينة المنورة عاصمة الإسلام هذه المدينة التي كان يحلم بسكناها قبل أن يدخلها. وفي العام الخامس للهجرة قد أرسلت دولة الإسلام قواعدها في المدينة المنورة، بينما دخلت في الإسلام عشرات القبائل من أنحاء الجزيرة العربية، وأصبح الدين الجديد يشكل قوة متزايدة النمو. وبدأت قريش وأحزابها من الكفار واليهود يخشون محمداً وصحبه، فاجتمعوا فيما يزيد على 24,000 مقاتل تحت قيادة أبي سفيان بن حرب، وزحفوا إلى المدينة حيث كان المسلمون أقل عدداً وعدة. يا الله، إنها مؤامرة كبرى هدفها محو أثر الإسلام والقضاء على رسوله وأتباعه. فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يتشاورون، وقد أحسوا بخطورة ما يحيط بهم، إلا أن هناك صحابياً وقف واقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم حفر خندق يغطي الجزء المكشوف من المدينة، فالجبال تحيط بالمدينة من كل ناحية إلا جزءا واحدا هو الذي يشكل خطورة عليها. أي فكرة عبقرية هذه؟ ومن هو صاحبها؟ لقد كان وراء هذه الفكرة شاب مسلم فارسي الأصل، ألا وهو سلمان الفارسي. اقتنع النبي صلى الله عليه وسلم وباقي الصحابة بالفكرة وتسابقوا على تنفيذها، فحفروا الأرض وحطموا الصخور وحملوا الأحجار والأتربة. وعندما أتت جيوش قريش الزاحفة كانت المفاجأة: ما هذا الخندق؟ إنه شكل جديد من أشكال الدفاع والتحصين لم يعرفوه من قبل، وكيف يمكن للخيل والإبل والفرسان أن تعبر الخندق لملاقاة المسلمين ومحاربتهم؟ فعسكر المشركون في الجهة الأخرى من الخندق يناوشون ببعض النبال والسهام. مرت 25 ليلة والكفار ما زالوا يرابطون أمام الخندق يناوشون ويغامر بعضهم بالقفص، لكنها كانت مغامرة فاشلة. ثم يأتي أمر الله تعالى: رياح وعواصف تقتلع الخيام وتطفئ النار وتكفئ القدور، وأمطار وبرق ورعد وأعاصير. وزاد الرعب بين جيش الأحزاب الكافرة، وعمت الفوضى والهرج، وأسلم الجميع نفسه للفرار. وهكذا نصر الله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فكان النصر للمسلمين بأمر الله وبفضل اقتراح سلمان الفارسي. فسلمان بذكائه وفطنته وثقافته قد احتل مكانة خاصة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنه النبي يوما: سلمان منا آل البيت. ويفتح الله على المسلمين أنحاء الأرض، وتعيش المدينة المنورة عاصمة الإسلام أيام الرغدة ورخاء في عهد خلفاء رسول الله الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وتوزع الغنائم والعطايا على المسلمين. فماذا كان نصيب سلمان الفارسي من هذه العطايا؟ كان نصيبه يتراوح بين 4,000 و6,000 درهم في العام الواحد، إلا أن النفس النقية التقية كانت تزهد كل هذا وتوزعه صدقة جارية على الفقراء. هذه يا أصحابي ويا إخوتي قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. كونوا مثل سلمان، فانظروا إلى سلمان، فقد كان طفلا مدللا عند أبيه الثري، لكن سلمان آثر الحقيقة والبحث عنها على ثراء أبيه ودلاله. لذلك كونوا يا أصدقائي ربانيين تبحثون عن الحقيقة أينما كانت. هل اتفقنا؟ أحسنتم، هذا ما أريده منكم أصدقائي وأحبتي. ألقاكم في قصة أخرى لصحابي جليل جديد. إلى ذاك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.